أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في محكم كتابه العزيز: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. قلنا بأن هذه الآية المباركة توجب وتفرض على كل مسلم ومؤمن أن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا، وبينا بأن الولاية لله ولرسوله والذين آمنوا لها مراتب ومعاني. انتهينا في الليالي الماضية من بيان المرتبة الأولى والمعنى الأول من الولاية، وهي الحب والمودة لله ولرسوله والذين آمنوا. في هذا اليوم وفي هذه الليلة المباركة نحاول أن نقف على معنيين آخرين ومصداقين آخرين لتولي الله ورسوله. المرتبة الثانية لتولي الله ورسوله والذين آمنوا هي أن نعتقد بأن الله سبحانه وتعالى هو الحاكم وهو المشرع، ولا مشرع ولا حاكم سواه إلا بإذنه، لأن القرآن الكريم يقول: إن الحكم إلا لله، يعني لا يوجد هناك تشريع ولا يوجد هناك حكم إلا وهو صادر من الله، ولا يجوز لغير الله أن يصدر منه حكم، وإذا صدر فلا يجوز لأحد أن يتبعه إلا إذا أمر الله بذلك، لأن حق الحاكمية وحق التشريع إنما هو لله وحده ولا شريك له. وبعبارة أخرى، كما أن الألوهية والربوبية والمالكية والخالقية ثابتة ومختصة بالله سبحانه وتعالى، كذلك التشريع والحاكمية ثابتة لله سبحانه وتعالى ولا شريك له في ذلك. ولكن كما يتذكر الإخوة، نحن في الليالي الماضية أشرنا إلى هذه الحقيقة، وهو أن الله أولا يثبت هذا المعنى لنفسه، وبعد ذلك يقول أنه ثابت لغيره، ولكن ماذا؟ بإذنه سبحانه وتعالى. مثلا بينا أن الولاية ثابتة لله، أن الإطاعة ثابتة لله، ولكنه نجد أن الله سبحانه وتعالى يقول: أيضا يجب أن تطيعوا الرسول، يجب أن تطيعوا أولي الأمر. أو الولاية كما هي ثابتة لله ثابتة لرسوله وثابتة للذين آمنوا. مثلا هذا المثال الواضح الذي يذكره القرآن الكريم، تجد أن القرآن يثبت هذه الحقيقة أن المتوفي هو الله يميت ويحيي، الله يتوفى الأنفس، ولكن مع ذلك نجد أن القرآن في آيات أخرى يثبت هذه الحقيقة: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. مع أن الله هو المتوفي كما يقول القرآن، ولكن يثبت التوفي وقبض الأرواح أيضا ماذا؟ للوسائط، للملائكة، للمدبرات أمرا. كذلك فيما يرتبط بمسألة ولاية التشريع والتشريع للناس، التشريع ثابت لله سبحانه وتعالى: إن الحكم إلا لله. ولكنه نحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن وإن كان يثبت التشريع ويحصر التشريع بالله سبحانه وتعالى، ولكن مع ذلك نجد أنه يعطي ذلك للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا نحن عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن الكريم بنحو واضح يشير إلى هذه الحقيقة، يعني إلى المرجعية الدينية للنبي الأكرم، يعني مو فقط نأخذ ديننا من القرآن، بل نأخذ ديننا من القرآن وممن؟ من النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. هسه ما هي تلك الآيات القرآنية على طريقتنا في الأبحاث السابقة؟ ما هي تلك الآيات القرآنية التي تثبت أن النبي الأكرم، كما أننا نأخذ الدين من القرآن لا بد أن نأخذ ديننا من النبي الأكرم؟ هسه هذه القضية أنا إنما أطرحها حتى يتضح لنا بأن التشريع الله سبحانه وتعالى أذن لنبيه أن يكون مبينا لتفاصيل وحدود دينه، بل في بعض الأحيان أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم بإذن الله هو مشرع، ولكن التشريع الصادر من النبي هو بإذن من؟ بإذن الله سبحانه وتعالى. تعالوا معنا إلى القرآن الكريم. القرآن الكريم عندما نرجع إليه نجد أن القرآن يقول في سورة النحل: وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام في ذيل هذه الآية المباركة يبين حقيقة من الحقائق التي لا بد أن يلتفت إليها الجميع. يقول: قال الله لموسى، هذا كلام الإمام الصادق في ذيل هذه الآية المباركة، قال الله لموسى: وكتبنا له في الألواح من كل شيء. شوفوا الآية تقول أننا كتبنا لموسى في الألواح، ولكن من يعني بعض الأشياء، من تفيد التبعيض، من كل شيء لا كل شيء كما تقول آية سورة النحل. إذن يقول الإمام: فعلمنا أنه لم يكتب لموسى الشيء كله لمكان من في الآية المباركة، وكتبنا له في الألواح من كل شيء، لا كتبنا له كل شيء. وقال الله لعيسى: لأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه. إذن عيسى على نبينا وعليه آلاف التحية والثناء أيضا بين كل شيء أو بين بعض الأشياء؟ قالت الآية: ليبين لكم بعض الذي تختلفون فيه. وقال الله لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم: وجئنا بك شهيدا على هؤلاء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. إذن من هنا يتضح لنا أن كل ما نحتاج إليه في ديننا ودنيانا موجود أين؟ موجود في القرآن الكريم. ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. التفت جيدا، نحن عندما نقول دين ما هو تعريف الدين؟ تعريف الدين: الدين هو الذي يتعرض
للمسائل الاعتقادية والمسائل العملية. المسائل الاعتقادية هي التي نعبر عنها بأصول الدين، المسائل العملية المرتبطة بعمل الإنسان نعبر عنها ماذا؟ بفروع الدين. إذن الدين ما هو؟ الدين مجموعة أصول وفروع الدين، هذه نسميها ماذا؟ هذه نسميه الدين. ثم عندما نأتي إلى الفروع، التفتوا جيدا، طبعا الأصول واضحة، الأصول الأصلية كما تعلمون التوحيد، النبوة والمعاد. أما العدل والإمامة فهما من فروع ومن شؤون التوحيد والنبوة. يعني العدل عندما نجعله ركنا من أركان مذهبنا هو شأن من شؤون التوحيد، وعندما نجعل الإمامة ركنا من أركان اعتقاداتنا أيضا هو امتداد لأي شيء؟ للنبوة. فكل الشرائط التي نقولها في النبي نقولها في من؟ نقولها في الإمام، مع فارق واحد، وهو أن النبي يوحى إليه وأن الإمام ماذا؟ لا يوحى إليه، وإنما يأخذ علمه ممن؟ يأخذ علمه من النبي. فعلم الإمام مستقى ممن؟ من النبي. هنا فد نكتة لابد أن أشير إليها يلتفت إليها الإخوة، أن القرآن تارة يعبر أنبياء وأخرى يعبر مرسلين. ما الفرق بين النبي وبين الرسول؟ كما تقول الآية المباركة في سورة الأحزاب: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. إذن هو رسول وهو ماذا أيضا؟ نبي. ما الفرق بين النبوة والرسالة؟ وتلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. ما الفرق بين الأنبياء وبين المرسلين؟ التفتوا جيدا، الفرق بين النبوة والرسالة في كلمة واحدة، وهو أن النبي من تلك الحيثية التي يتلقى الوحي من الله نسميه ماذا؟ نسميه قد تنبأ فهو نبي. فالنبوة تشير إلى تلك الحيثية التي يأخذ منها الشخص الوحي ممن؟ من الله سبحانه وتعالى. ولكن قد يكون النبي مأمورا بإبلاغ الوحي وقد لا يكون مأمورا ماذا؟ بإبلاغ الوحي. فإذا كان مأمورا بإبلاغ الوحي أن يبين للناس، عند ذلك بالإضافة إلى نبوته فهو ماذا؟ فهو رسول. أما إذا لم يؤمر بأن يبين للناس ما أوحي إليه، عند ذلك هو نبي وليس ماذا؟ وليس برسول. إذن هناك فرق بين النبي وبين الرسول. النبي يعني الذي يأخذ الوحي من الله، الرسول هو الذي يؤمر بإبلاغ ذلك الوحي الذي تلقاه من الله، بإبلاغه لمن؟ بإبلاغه للناس. والأنبياء والسفراء الإلهية والسفراء الذين هم بين الله وبين خلقه على قسمين، قسم منهم أنبياء ومرسلون، يعني تلقوا الوحي وأمروا بإبلاغ ماذا؟ بإبلاغ الوحي كما في أنبياء أولي العزم. وقسم من الأنبياء لا، تلقى الوحي من الله ولكن لم يؤمر بإبلاغه إلى الناس. نعم إذا سأله أحد هو مأمور بأن يجيب على ذلك. هذا هو الفرق بين النبوة وبين الرسالة. المهم، القرآن الكريم يقول: وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. إذن القرآن يوجد كل ما يحتاج إليه الإنسان في أمور المعاش والمعاد، في أمور الدين والدنيا، كل ما نحتاج إليه سواء على مستوى أصول الدين أو على مستوى فروع الدين. وعلى مستوى فروع الدين سواء فيما يرتبط بعلاقات الإنسان مع الله وهي العبادات، أو بعلاقات الإنسان مع أخيه الإنسان. حس أخيه على مستوى العائلة، على مستوى المجتمع، على مستوى العلاقات الدولية، كل هذه موجودة أين؟ موجودة في الدين، ويمكن أن تستنبط من الدين. أو علاقات الإنسان مع الطبيعة، أيضا الشارع عند أحكام وعند مواقف إذا علاقات الإنسان مع الطبيعة من البيئة، من البحار، من الهواء، هذه كلها القرآن والسنة نجد أن لها موقفا وحكما شرعيا. والقرآن يدعي أنه فيه تبيان كل شيء. هنا يوجد هذه المقولة أريد أحللها، وهو أنه إذا كان القرآن فيه تبيان كل شيء، إذن نحتاج إلى الرسول إذن أو لا نحتاج؟ من هنا أنتم تجدون أن البعض حاول أن يقول كفانا ماذا؟ كفانا كتاب الله. لماذا؟ لأنه يحاول البعض أن يقول كل ما نحتاج إليه فموجود في القرآن الكريم، إذن لماذا نذهب إلى غير القرآن؟ ومن هنا وجدتم أن البعض حاول أن يقف أمام تدوين حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد رحلته عليه أفضل الصلاة والسلام، ولكن عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد أن القرآن يقول صحيح أن كل شيء موجود في كتاب الله، ولكن هذا الكتاب يحتاج إلى ناطق، يحتاج إلى مبين، يحتاج إلى معلم أو لا يحتاج؟ هنا عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد بأن القرآن يقول لا، صحيح كل شيء في كتاب الله، ولكن كل شيء في كتاب الله لمن يستطيع أن يستخرج ذلك مما ماذا؟ من كتاب الله. خب من الذي يستخرج ذلك من كتاب الله؟ هنا عندما نرجع إلى القرآن الكريم نجد في آيات متعددة يقول أن الذي يستخرج ذلك من كتاب الله هو من؟ هو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. فلهذا قال القرآن الكريم ربنا، هذا دعاء إبراهيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. إذن وظيفة الرسول الأعظم ما هي؟ مو فقط قراءة القرآن للناس، وإنما ماذا؟ تعليم الناس أيضا، والتعليم غير إبلاغ الوحي للناس. إبلاغ الوحي شيء، فلهذا تجدون أنتم في إبلاغ الوحي القرآن الكريم يقول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، ولكن هنا يقول يجب أن تعلمهم، يعني أن تعطيهم شيئا غير الذي يمكنهم أن يأخذوه من القرآن الكريم. إذن هذه الآية تقول أن الرسول الأعظم وظيفته التعليم. أفضل من ذلك الآية التي في سورة النحل، الآية 44، التفتوا لهذه الآية. القرآن يقول وأنزلنا إليك الذكر. الذكر واحدة من أسماء ماذا؟ من أسماء القرآن. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. الذكر واحدة من أسماء القرآن. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليهم. إذن وظيفة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم لا تنحصر فقط في إبلاغ الوحي، وإنما وظيفته أيضا ماذا؟ تبيين الوحي. يعني ماذا تبيين الوحي؟ القرآن الكريم يأتي ويقول يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، أما شرائط الصلاة، موانع الصلاة، أوقات الصلاة، مبطلات الصلاة، ركعات الصلاة، أجزاء الصلاة، أركان الصلاة، هذا جاء في القرآن أو لم يأتي في القرآن؟ ها؟ نحن عندما نرجع إلى القرآن هذه الأمور للصلاة وردت أو لم ترد؟ ها؟ لم ترد. القرآن يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أما أي مقدار النصوم؟ ما هي مبطلات الصوم؟ ما هي مفطرات الصوم؟ من أي وقت إلى أي؟ وهكذا كل الأحكام في الحج أيضا تأتي كذلك، في الخمس تأتي كذلك، في كل الأحكام الإلهية، في الحدود عندما تأتي كذلك، في فرائض الميراث عندما تأتي كذلك، في الأحكام الشخصية عندما تأتي كذلك، هذه كلها تحتاج إلى بيان ممن؟ تحتاج إلى بيان من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. وعندما نعدد هذه نجد أنها منحصرة في بعد واحد، وإلا هناك أبعاد كثيرة أخرى لا بد أن يبينها الرسول الأعظم، ولكن من خلال الإطار العام والكليات العامة التي وردت في القرآن الكريم. فلهذا قال القرآن الكريم: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. إذن من هنا بعد، هل يمكن أن نقبل مقولة كفانا كتاب الله أو لا يمكن أن نقبل هذه المقولة؟ من الواضح أن هذه المقولة بعد لا تنسجم مع هذه الآية المباركة، وهو أنه لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن كتاب الله فيه كل شيء لأمر ديننا ودنيانا، ولكن يحتاج إلى مبين، والمبين الأول والمعلم الأول لكتاب الله هو من؟ هو الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. ومن هنا تجد القرآن الكريم يقول: ما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا. أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. وهو يقول عليه أفضل الصلاة والسلام، هذه من الأحاديث التي قالها في آخر في أخريات حياته، قال عليه أفضل الصلاة والسلام: ما من شيء يقربكم إلى الله إلا وقد أمرتكم به، وما من شيء يبعدكم عن الله سبحانه وتعالى إلا وقد نهيتكم عنه. إذن كل ما نحتاج إليه بين من خلال من؟ من خلال الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. إذن إلى هنا انتهينا إلى أن الدين لا بد أن يؤخذ فقط من الكتاب، أو من الكتاب ومن؟ ها؟ وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن هنا يأتي هذا السؤال الأساسي التي هنا تكمن فلسفة الحاجة إلى الإمامة بعد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. لأنه كثيرا ما يسأل البعض أنه ما هي الحاجة إلى إمامة معصومة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما هي الحاجة إلى ذلك؟ نحن بيننا كتاب الله، بين أيدينا كتاب الله، وكتاب الله فيه تبيان كل شيء، وبين أيدينا سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وسنة رسوله بيّنت لنا ما نحتاج إليه لفهم كتاب الله. إذن ما الحاجة إلى بيان من الإمام المعصوم بعد رحلة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم؟ هنا تكمن فلسفة الحاجة إلى الإمامة. في مقام الجواب على هذا التساؤل حتى يتضح لنا فلسفة الحاجة إلى الإمامة، هو أنكم لا بد أن تعلموا أن الفترة التي قضاها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد نزول الوحي إليه لا تتجاوز 20 ماذا؟ عاما، 20 إلى 23 عام. 10 سنوات من هذه الفترة كان يعيش أين؟ أو 13 سنة كان يعيش أين؟ في مكة. وفي الفترة المكية نحن لا نرى هناك حديثا صدر من النبي الأكرم، وإنما كان مهتما ببيان أصول الدين. فلهذا تجد الآيات المكية في القرآن الكريم تحاول أن تبين ما يرتبط بالتوحيد، ما يرتبط بالمعاد، ما يرتبط بالنبوة، ومحاججة المشركين في ذلك. نعم الفترة التي تهيئت بعض الظروف لبيان أحكام الدين المفصلة، هذه الفترة التفت جيدا، هذه الفترة كانت في الفترة المدنية لا في الفترة المكية. وفي الفترة المدنية اللي هي 10 سنوات، النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم شغلته ماذا؟ شغلته الحروب والغزوات لتوسيع رقعة ماذا؟ رقعة الإسلام، ولدخول مسلمين جدد إلى الإسلام. فلم تتهيأ الفرصة الكافية لأن يبين من التفاصيل المرتبطة بتشريعات الأحكام كل ما يحتاج إليه الناس في حياتهم. حتى ذكر بعض المحققين بأنه الذي صدر من الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، خلوا ذهنكم، من الرسول الأعظم في بيان الأحكام ما يتجاوز 500 رواية فقط، 500 رواية. فسبينكم وبين الله 500 رواية، هل هي كافية لأن تعطينا كل ما نحتاج إليه في كل أبواب التشريع أو غير كافية؟ من الواضح أنها غير كافية. ومن هنا أنتم وجدتم بأن الفرق الإسلامية والمذاهب الإسلامية الأخرى غير مدرسة أهل البيت بعد رسول الله مباشرة، نجد بأنهم وجدوا عندهم نقص في عملية التشريع، فاضطروا إلى أن يؤسسوا القياس، إلى أن يؤسسوا الاستحسان، إلى أن يؤسسوا يعملوا بسنة الصحابي ورأي الصحابي وإن لم يكن صادرا من الرسول الأعظم، لأنهم أرادوا أن يعرفوا تفاصيل الأحكام، وتفاصيل الأحكام عندهم رواية من رسول الله أو لا توجد عندهم رواية من رسول الله؟ لا توجد عندهم رواية من رسول الله. من هنا نحن نعتقد بأن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الفترة التي عاشها كانت فترة قصيرة جدا، لم يستطع أن يبين كل ما تحتاج إليه الأمة لجميع الأمة، وإنما بين ذلك لبعض الأمة. بين كل ما تحتاج إليه الأمة لمن؟ لبعض الأمة. وهذا أيضا ما يشير إليه القرآن الكريم، أن علم القرآن وعلم النبي الأكرم بعد النبي الأكرم لمن انتقل؟ ها؟ انتقل لعلي وأهل بيته. هسه تعالوا معنا إلى الآيات القرآنية التي تشير إلى هذه الحقيقة. التفت إلى هذه الآية، قال تعالى في سورة فاطر: والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق. هذا القرآن الذي بأيديكم هو ماذا؟ هو الذي أوحي من الله إليك وهو حق، مصدقا لما بين يديه، إن الله بعباده لخبير بصير. التفت جيدا. ثم هذا الكتاب لمن أورثناه؟ لمن أعطينا علمه؟ ثم أورثنا الكتاب. إرث الكتاب كما أنك ترث المال من شخص، القرآن يقول أورثنا هذا الكتاب، يعني علم هذا الكتاب، لمن أورثناه؟ ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. حتى لو نسأل القرآن الكريم: ومن الذين اصطفيتهم من عبادك وأورثتهم علم الكتاب؟ يقول القرآن الكريم في سورة آل عمران: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. آل إبراهيم من؟ ها؟ من هم آل إبراهيم؟ صريح الروايات باتفاق الفريقين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: أنا دعوة أبي إبراهيم. إذن آل إبراهيم هم من؟ هم النبي وأهل البيت. إذن الذين ورثوا الكتاب هم من؟ هم آل إبراهيم. وآل إبراهيم هم من؟ هم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت. هذه آية في القرآن. الآية التي هي أوضح من هذه الآية: ويقول الذين، في سورة الرعد: ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. الذين كفروا قالوا لرسول الله: أنك لست مرسل. الله سبحانه وتعالى يقول لرسوله: قل يوجد عندي شاهدان على ماذا؟ ها؟ على أني رسول من قبل الله. من هم الشاهدان؟ الشاهد الأول الله، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم، والشاهد الثاني هو من؟ ومن عنده علم الكتاب. وقد وردت روايات من الفريقين أن الذي عنده علم الكتاب من هو؟ هو علي بن أبي طالب وأهل بيته. الرواية هذه، الرواية عن الإمام الباقر في ذيل هذه الآية المباركة قال: إيانا عنا، يعني ومن عنده علم الكتاب، من هو الذي عنده علم الكتاب؟ إيانا عنا، وعلي أولنا وأفضلنا وخيرنا بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن التفت جيدا، الذي عنده علم الكتاب من هو؟ علي و أهل البيت، والكتاب فيه تبيان كل شيء. إذن كل ما نحتاج إليه من الدين بعد رسول الله لابد لمن نرجع؟ ها؟ لابد أن نرجع المرجعية الدينية بعد الله ورسوله تثبت لمن؟ تثبت لعلي وأهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا مضافا إلى حديث الثقلين. مرارا نحن قرأنا للإخوة حديث الثقلين، قلنا الثقلان هما الكتاب والعترة، وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. فإذا لم يكن عند أهل البيت علم الكتاب افترقوا عن الكتاب أو لم يفترقوا عن الكتاب، إذن علم الكتاب كله موجود عند من؟ ها؟ موجود عند العترة من أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. هذا مضافا إلى الروايات الكثيرة. فقط أنا أقرأ لك رواية واحدة في هذا المجال، وهو أن كل علم علمه الله لنبيه أمر من الله أن يعلمه لمن؟ أن يعلمه لعلي عليه أفضل الصلاة والسلام. روايات في هذا المجال كثيرة، أكتفي بهذه الرواية في الكافي صفحة 263. الرواية: سمعت أبا جعفر الباقر يقول: نزل جبرائيل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم برمانتين من الجنة، فلقيه علي فقال: ما هاتان الرمانتان اللتان في يدك يا جبرائيل؟ فقال: أما هذه فالنبوة، ليس لك فيها نصيب إلا أنه لا نبي بعدي، وأما هذه يعني الثانية فالعلم. ثم فلقها رسول الله بنصفين فأعطاه نصفها وأخذ رسول الله نصفها، ثم قال: أنت شريكي، قال رسول الله: أنت شريكي فيه وأنا شريكك فيه. قال: فلم يعلم والله رسول الله حرفا مما علمه الله عز وجل إلا وقد علمه عليا. وهذه هي الروايات التي تقول: علمني رسول الله بابا من العلم ينفتح لي منه ألف باب. ثم انتهى العلم إلينا ثم وضع يده على صدره. خلي ذهنك يمي هنا. أنت من حقك أن تسأل بأن الشراكة علي للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، هل يمكن إثبات ذلك قرآنيا أو لا يمكن؟ انظروا إلى هذه الآيات المباركة التي وردت: شراكة رسول الله، شراكة علي لرسول الله في غير النبوة، لأنه باتفاق الفريقين أن رسول الله قال لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه ماذا؟ لا نبي بعدي، لأنه تعلم صريح القرآن: ولكن رسول الله وخاتم النبي. إذن النبوة والرسالة ختمت برسول الله صلى الله عليه وآله. في غير الرسالة والنبوة، هل علي شريك مع رسول الله أو ليس شريك؟ خلي ذهنك يمي. مو معنى الشراكة يعني نصف العلم لعلي ونصفه لرسول الله، لا لا، يعني كل ما يوجد عند رسول الله فهو موجود عند من؟ عند علي. مو هاي لفظ الشراكة قد توحي لك بأن نصف العلم عند الخاتم ونصفه عند الوصي، لا لا، مراد كما ذكرت الرواية: ما من علم علم الله رسول الله إلا وقد علم رسول الله من؟ عليا عليه أفضل الصلاة والسلام. فهل توجد عندنا آية في القرآن تدل على الشراكة أو لا تدل؟ التفت إلى هذه الآية في سورة طه. قال: أولا عرفت أن النبي يقول: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعد. قل تعالوا معنا إلى القرآن الكريم لنرى منزلة هارون من موسى ما هي في القرآن، صحيح أو مو صحيح؟ النبي قال: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. خب تعال معنا إلى القرآن لنسأل القرآن: ما هي منزلة هارون من موسى؟ قالت سورة طه: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. إذن الوصف الأول أن منزلة هارون من موسى، ما هو الوصف؟ ها؟ ما هي المنزلة؟ أنه وزير لموسى، فأمير المؤمنين ماذا يكون؟ ها؟ يكون وزيرا للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري. حتى محل الشاهد، وأشركه في أمري. التفت جيدا، وأشركه في أمري. إذن رسول الله أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام شريك من؟ ها؟ شريك من؟ شريك رسول الله، لأن الرواية تقول أنت مني بمنزلتي هارون من موسى. خب ما هي منزلة هارون من موسى في القرآن؟ ما هي منزلته؟ شريك وزيره وشريكه. فعلي هو ماذا؟ فعلي وزير رسول الله وشريكه. قال أشدد به أزري وأشركه في أمري. أشركه في أمري، ها؟ أشركه في أمري، أمر التشريع، أمر الدين، أمر العلم، كل ما للنبي فعلي ماذا؟ ها؟ شريك معه، إلا شيء واحد، وهو ماذا؟ إلا أنه لا نبي بعدي، خاتم النبي. أنت هذه المسألة، مسألة النبوة والرسالة، ارفعها عن علي فهو بعد ذلك شريك لرسول الله في كل شيء. عندما أقول شريك يعني مو نصف نصف، وإنما كل ما كان لرسول الله فهو موجود لمن؟ لعلي عليه أفضل الصلاة والسلام، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. رواية أخرى، التفت لهذه الرواية، رواية قيمة في هذا المجال. إلى الرواية أيضا باتفاق الفريقين نقلوا هذه الرواية، أنا مدينة العلم وعلي بابا، وعلي بابه. أنا مدينة العلم وعلي بابه. هذه الرواية من الروايات التي اتفق الفريقان على نقلها، ولم يستطع أحد أن يكذب هذه الرواية. ومن هنا تجد حاول البعض أن ينسب إلى بعض أصحاب النبي أنه وفلان سقفها وفلان جدرانها وفلان أرضها، لأنهم ما استطاعوا أن يكذبوا مضمون هذه الرواية، ما استطاعوا أن ينكروا مضمون هذه الرواية. أنا مدينة العلم وعلي ها بابها. خب وإذا صار علي بابها، أنا ما أريد أأتي هذه المدينة. التفت جيدا، القرآن ماذا يقول؟ ارجع للقرآن. إذا صار علي باب مدينة العلم فماذا نفعل؟ انظر إلى القرآن. قال القرآن في سورة البقرة الآية 189، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها. ومن هو باب مدينة علم النبي؟ ها؟ من هو باب مدينة علم النبي؟ هذه الآية إذن عندما تقول وأتوا البيوت من أبوابها، يعني ائتوا من؟ ها؟ إذا أردتم مدينة علم النبي فليس له إلا طريق واحد. ما هو طريقه؟ ها؟ ما هو طريقه بعد؟ هل يوجد طريق آخر غير علي؟ ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. إذن هذه الآيات والروايات جميعا توصلنا إلى حقيقة واحدة، وهو أن الإنسان إذا أراد علم القرآن، إذا أراد علم النبي الأكرم، وبتعبيره إذا أراد مدينة علم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، ما هو الطريق لهذه المدينة؟ ها؟ يوجد طريق غير علي أو لا يوجد بعد؟ فلهذا تجد أن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام يقول شرقا لبعض تلاميذه، يقول شرقا أو غربا، اذهبوا يمينا يسارا شرقا غربا شمالا جنوبا، طوفوا العالم، شرقا أو غربا لن تجدا علما صحيحا إلا عندنا أهل البيت. لماذا؟ لأنهم أبواب مدينة علم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه صريح الآيات التي تشير إلى هذه الحقيقة، من أن الدين، من أن علم القرآن الذي فيه تبيان كل شيء، أن علم السنة الذي هو مبين للقرآن عند من؟ عند علي وأهل بيته عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهذه هي المرتبة الثانية من مراتب الولاية لله ولرسوله، والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. مو البعض يتساءل لماذا لا بد أن أخذ تفاصيل ديني من مدرسة أهل البيت، لا بد أن أتبع أهل البيت؟ نقول الجواب والله بالله احنا مو بكيفنا مو بمزاجنا، لابد ان نرى القرآن ماذا يقول. القرآن قال لنا: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لماذا؟ لان رسول الله ما ينطق عن الهوى، ان هو الا وحي يوحى. ورسول الله ماذا قال لنا؟ قال: انا مدينة العلم وعلي بابها. والقرآن قال لنا: وأتوا البيوت من أبوابها. هذا هو الدليل الثاني من الأحاديث لإثبات أن المرجعية الدينية بعد رسول الله ورحيله عليه أفضل الصلاة والسلام إنما هي لمن؟ إنما هي لعلي عليه أفضل الصلاة والسلام. هذه هي المرتبة الثانية التي لا بد من الاعتقاد بها لله ولرسوله ولأهل البيت. المرتبة الثالثة اللي يحاول أن ألخص الكلام فيها، لأن الكلام فيها مفصل، بس أقف على بعض النقاط فيها، وهي أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ليست وظيفته فقط بيان الدين، وإنما بالإضافة إلى ذلك توجد عنده وظيفة إقامة الدين في حياة الناس. وهو فرق أكو بين أن يكون مبينا للدين وبين أن يكون مطبقا للدين في حياة الناس. مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الزكاة واجبة، الصلاة واجبة، الصوم واجب، الجهاد واجب، الكذب حرام، الغيبة حرام، ونحو ذلك. هذا نسميه مبين للحكم الشرعي، مبين لما أوحي إليه، مبلغ لما أوحي إليه. ومرة أخرى لا، يقول: إما أن تدفع هذه الحقوق وأن تقيم هذه الأحكام، وإما أقيمها ماذا؟ أقيمها بالقوة. فلهذا مر رسول الله يقول: أمر قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. هذا بيان للدين. وأخرى ماذا يقول؟ يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ماذا؟ لا إله إلا الله. شوفوا المسألة الأولى بيان الدين، المسألة الثانية ما هي؟ مو بيان الدين، وإنما هي تطبيق الدين، إقامة الدين في حياة الناس. وهذا صريح القرآن الكريم. القرآن الكريم في سورة الحديد يقول: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. مو فقط احنا بينا لهم الأحكام، هسه اللي يريد يعمل يعمل، واللي ما يريد ماذا؟ لا يعمل. لا، يجب عليهم ماذا؟ ها؟ أن يعملوا بما أنزلنا. وأنتم تعلمون إقامة الحكم وتطبيق الإسلام في حياة الناس في بعض موازينه، في بعض شؤونه، يحتاج إلى القوة. فلهذا تجد القرآن الكريم بعد هذا المطلب يقول: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. ثم يقول: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. يعني أن إقامة العدل يمكن أن لا يكون بلا حديد أو لا يمكن؟ ها؟ يمكن أو لا يمكن؟ لا يمكن. فلهذا أنتم تجدون أي دولة تريد أن تقيم النظام، نعم تستعين بالإرشاد، بالوعظ، بالنص، ولكن في بعض الأحيان أيضا تستعين ماذا؟ تستعين بالقوة والحديد لإقامة النظام في حياة الناس. وإلا لو لم يكن الحديد، لو لم تكن القوة، لما احترم الجميع القانون. فسأعم من أن يكون قانونا إلهيا أو قانونا ماذا؟ قانونا وضعيا بشريا. فإذا القرآن يقول: نحن أرسلنا الأنبياء ليقيموا القسط والعدل بين الناس. ثم انظر القرآن الكريم ما يقول فقط لرسوله أؤمرهم بالصدقة، يقول: خذ من أموالهم صدقة. واللي ما يعطيك الصدقة ماذا؟ خذ منه بالقهر والقوة، مو مخير هو. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فمن وظيفة النبي هو ماذا؟ مو فقط بيان الحكم، وإنما ماذا؟ تطبيق الحكم. وهذه هي التي نسميها الولاية السياسية، هي التي نسميها القيادة السياسية، هي التي نسميها إمامة الناس لإدارة الناس وشؤون الناس لتطبيق الدين في حياة الناس. فلهذا تجد القرآن الكريم يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هسه وإن كان البعض يقول أن هذه الآية مرتبطة بباب القضاء، ولكن ليس كذلك، يمكن أن تعمم لغير القضاء أيضا. إذن من وظائف النبي الأكرم ماذا؟ التفت جيدا، من وظائف النبي الأكرم إقامة حكم الله أين؟ ها؟ في الأرض. وهذه غير بيان حكم الله للناس، بيان حكم الله شيء وإقامة حكم الله بين الناس شيء آخر. إذن من هنا يتضح أن النبي الأكرم مو فقط مبين لتبين للناس ما نزل إليهم، بل ماذا؟ ليقوم الناس بالقسط. وهذه هي التي نعبر عنها بالإمامة والولاية السياسية. وأوضح الآيات التي دلت على هذه الحقيقة هي قوله تعالى في سورة الأحزاب: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسه وأزواجه أمهاته. فالنبي ماذا؟ إذا تعارضت إرادة النبي مع إرادة أي شخص في الأمة، فإرادة من تقدم؟ ها؟ ماذا تقول الآية؟ إرادة من؟ أنت تريد صلحا والنبي الأكرم يريد ماذا؟ حربا، فإرادة من تقدم؟ إرادة النبي أو إرادتك؟ القرآن الكريم يقول: النبي أولى بالمؤمنين لأنفسهم من أنفسهم. يعني إذا أرادوا شيئا وأراد النبي شيئا فإرادته مقدمة على إرادتهم، سواء كان في أمور الدين أو كان في أمور من؟ في أمور الدنيا. خلي ذهنك يمني جيدا. خب، هذه القيادة السياسية التي كانت للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم، خلي ذهنك يمني، هل انتقلت إلى النبي إلى الأئمة من بعده أو لا؟ يعني كما أنه النبي الأكرم مبين للدين، ثبت أن أهل البيت أيضا يبينون الدين، كما أن النبي الأكرم وظيفته إقامة الدين في حياة الناس، هل أن وظيفة الأئمة أيضا إقامة الدين في حياة الناس أو ليست هذه من وظائفهم؟ الجواب أيضا نرجع إلى القرآن الكريم، نجد أنه يثبت لنا هذه الحقيقة بنحو واضح. منها: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأولو الأمر في الآية المباركة كما يصرح الفخر الرازي بذلك، الفخر الرازي يقول أن أولي الأمر في الآية لابد أن يكونوا معصومين من الخطأ. طبعا هو لا يقبل أن المراد بهم هم أهل البيت، ولكن يقول ماذا؟ لابد أن يكونوا معصومين. والعصمة ثبتت لغير أهل البيت أو لم تثبت؟ فإذا المراد من أولي الأمر بالآية هم من؟ هم أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. أو الآية التي نحن بصددها: يا أيها إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. إذن هؤلاء الذين يؤتون الزكاة وهم راكعون لهم الولاية أو ليست لهم ولاية؟ والولاية أعم من أن تكون ولاية في الدين أو ولاية في إقامة ماذا؟ في إقامة الدين. يعني المرجعية الدينية والمرجعية ماذا؟ السياسية. الإمامة الدينية والإمامة ماذا؟ السياسية في حياة الناس. وأوضح من ذلك جميعا هذه الرواية التي قرأناها قبل قليل، أنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. وإحنا قرأنا آية من سورة طه تبين منزلة هارون من موسى، أنه كان اشركه أولا، قال: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. فإذا الأهل البيت أيضا ماذا؟ علي أيضا له الوزارة لمن؟ لعلي، للرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. آية أوضح من ذلك، الآية في سورة الأعراف تقول: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة. وقال موسى لأخيه هارون، ها؟ تقرأ الآية وياي. شنو مولانا؟ وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي. فنسبة هارون إلى موسى أي نسبة؟ ها؟ هارون نسبته إلى موسى نسبة ماذا؟ نسبة خلافة موسى. ورسول الله ماذا يقول؟ يقول أنت مني بمنزلة هارون من موسى، وهارون من موسى خليفته، فعلي من رسول الله ما هو؟ خليفته والإمامة له من بعد. هذه 2+2=4، ها مثل الرياضيات، ها مقابلة للمناقشة. هذه الصريح الآيات القرآنية. وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. حتى أنا أتصور بعد إلى هذا المقدار كافي، وإن كان إحنا كان ينبغي في هذه الليلة المباركة نقف أيضا على بعض محتويات حديث الغدير اللي يحاول البعض مما يؤسف له أن يشكك في مضمون هذا الحديث، يتبين لنا أن هذا الحديث هل هو قابل للمناقشة أو غير قابل. لعلنا إذا وفقنا أن نقف على هذا الحديث الغدير لعله في ليالي قادمة. اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وسلم على محمد وآل محمد كما صليت وباركت وسلمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.